الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض الأسئلة لشيخنا المبارك، نرجو الله تعالى أن يفتح عليه بأجوبة تنفعنا وتنفع المسلمين. السؤال الأول، احنا لما حججنا هذه السنة نحرنا جملا لكنه ذو 4 سنوات ونسينا السن المطلوب للجمل، فهل نطالب بذبح أو بنحر جديد أو نكتفي بما ذبحناه نظرا لجهلنا أو نسياننا؟
يكتفى بما فعلتم، يكتفى بما فعلتم،
جزاكم الله،
ما دمتم كنتم غير قاصدين.
نعم. السؤال الثاني، نرجو من فضيلتكم نصيحة الشباب خاصة في بعض مناهج الدعوة إلى الله تعالى، لأن الشباب يملكون قوة جبارة ويريدون استفراغ ما يملكون من هذه القوة في سبيل إرضاء الله تعالى، لكنهم قد لا يعرفون السبل التي تبلغهم رضاه تبارك وتعالى. لقد ظهرت في بلدنا جماعة تسمت بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل هذه الجماعة أن تذهب مثلا إلى حانة فتنهى صاحبها، فإن لم ينتهي كسرت كل شيء. ونريد كلمة حول تنظيم العمل الجماعي هذا، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصيتي لإخواننا الشباب المسلم في كل نواحي البلاد الإسلامية أمران اثنان: أولهما أن يتوجهوا للتفقه في دين الله تبارك وتعالى على ضوء الكتاب والسنة، وأن لا يستعجل الأمور قبل أوانها، فقد قيل من استعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ونحن نشاهد اليوم أن هؤلاء الشباب المتحمسين لا يكادون يتعلمون إلا قليلا من العلم، وإذا بهم يرون أنفسهم قد أصبحوا هذا الحل والعقد والأمر والنهي، ويترتب من وراء ذلك بسبب ضآلة علمهم أن لا يحسنوا القيام ببعض الواجبات الكفائية والتي ليست هي بالواجبات العينية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم شرعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون أيضا بالمعروف وليس بالشيء المنكر، ومن المعروف والنهي عن المنكر أن يترتب وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة كبرى هي أكبر من المصلحة أو المفسدة من المصلحة التي يريدون تحقيقها أو المفسدة التي يريدون القضاء عليها. فإذا ترتب من وراء ذلك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تلك المفسدة الكبرى، فهنا يقول أهل العلم أنه لا يجوز المبادرة إلى مثل ذاك الأمر بالمعروف وإلى مثل ذاك النهي عن المنكر. فإذا أمروا بالمعروف فيجب أن يكون أمرهم بالمعروف، وإذا نهوا عن المنكر فيجب أن يكون كذلك نهيهم عن المنكر بالمعروف، والمعروف بلا شك إنما يكون إذا كان موافقا للكتاب والسنة. ومن المقرر عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين مفسدتين إحداهما أكبر من الأخرى ارتكبت الصغرى في سبيل دفع الكبرى بها، ومما يستدل على ذلك قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تصلي الصلاة في الحجر لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين، فأرادت هي رضي الله عنها أن تقتدي بنبيها وأن تدخل إلى جوف كعبة ربها، وقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من البيت، وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر من البيت، ولولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على ما تركته عليه أهل الجاهلية، وهو قاصر عن البناء الذي كان إبراهيم عليه السلام أقام قواعده عليها. فمع ذلك فقد أعرض الرسول عليه السلام عن تجديد بناء الكعبة خشية أن تثور في بعض الناس فتنة تردهم عن كثير من دينهم. وإذا كان الأمر كذلك، أي كان من الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف شرعا، فأرى أنه يجب على القائمين بهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في بعض الدول، بل لا بأس أن نقول في كل الدول الإسلامية التي لا تسمح لأفراد المسلمين أن يقوموا بهذه الحسوة وبهذا الواجب، ولذلك نحن ننصحهم أن يكتفوا من الأمر بالمعروف بما لا يترتب من ورائه ضرر، سواء كان هذا الضرر يمس الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يمس آخرين ممن يتحمسون لهم أو عليهم. لذلك هذه الصورة التي سمعتها آنفا وهي في بلادكم، وما أعتقد أن بلادكم أصبحت التعبير العصر اليوم ديمقراطية، بمعنى أنه يسمح فيها أن يتصرف كل فرد على ما يرى من حريته، والآخرون أيضا يسمحون لهم بأن يفعلوا ما شاءوا. هذا بلا شك مما لم تصل إليه الدول العربية، بل ولا الدول الغربية، لأن هذه الصورة فيها اعتداء مباشر على المواقعين والمنتهكين لحرمات الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن ننصح لهؤلاء الشباب أن يكتفوا ما دام الأمر حتى الآن مع الأسف لا يسمح للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يغير المنكر بالمرتبة الأولى التي جعلها الرسول عليه السلام أولى المراتب الثلاثة، في قوله الصحيح المشهور عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا شك أن تغيير المنكر باليد له آثار عظيمة ومفيدة جدا في المجتمع الإسلامي، ولكن مع الأسف الشديد إن مجتمعنا اليوم ليس مجتمعا إسلاميا ما دامت الدول لا تحكم الإسلام فيما يقع بين أفراد المسلمين من مخالفات ومن منازعات. ونحن نعرف بالتجربة الواقعة في العصر الحاضر أن مثل هذا التقدم أو مثل هذه الجرأة في تغيير المنكر باليد وبكسر الأشياء المحرمة في مثل هذه البلاد التي نحياها اليوم والتي لا تحكم شرع الله، تعود نتيجة ذلك بنقيض ما يريده أهل الإصلاح، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكون النتيجة أن هذا الحماس ستنطفئ شعلته بسبب معاكسة الدولة لهؤلاء الشباب المتحمسين، بحيث أنهم يضطرونهم في نهاية الأمر إلى أن يقبعوا في دورهم وأن لا يأمروا بالمعروف حتى ولو بالكلمة الطيبة. لذلك أنصح لهؤلاء الشباب في كل البلاد الإسلامية أن يأمروا بالمعروف أمرا لا يترتب من ورائه مفسدة كبرى. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
السؤال الذي بعده، نريد تفصيلا في معنى الجلباب، لأنك ذهبت إلى أن الجلباب ما يغطي من الرأس إلى القدمين، وقد وجدنا في بعض كتب اللغة الاختلاف الواسع في هذا، منهم من يقول هو الدرع السابغ، منهم من يقول هو الخمار، ومنهم من يقول كما ذكرت شيخنا. فنريد التفصيل جزاكم الله خيرا ووجه الترجيح.
عفوا، أشكل علي قولك بأن منهم من يقول بأن الجلباب هو الخمار.
نعم،
ما هو الخمار الذي تعنيه أنت في قولك أنهم قالوا إنه هو الجلباب؟ لأن المعروف أن الجلباب هو غطاء الرأس وليس هو الثوب السابغ الذي يغطي بدن المرأة من رأسها إلى قدمها. فمن الذي يقول أن الجلباب هو الخمار فيما تعلم حسب ما ذكرته؟ هذا أمر مستغرب جدا. من قال ذلك؟
في لسان العرب.
إيه؟
يذكر هذا،
يذكر
ويقول قيل هكذا،
يذكر أن الجلباب هو الخمار.
خمار، نعم.
هذا لا يمكن أن يقال، لأنك تعلم أن في القرآن آيتين، آية تأمر النساء بوضع الجلباب وآية تأمر بوضع الخمار، ولا يمكن أن يقال إن في الآيتين تكرارا لمعنى واحد، فيقال الجلباب هو الخمار والخمار هو الجلباب، وإنما لكل من اللفظين الجلباب والخمار معنى يختص به دون الآخر. تتعلم المرأة مثلا في بيتها حينما تقوم لتصلي الصلاة المفروض عليها، وتكون عادة وهي في دارها حاسرة الرأس، فتلقي على رأسها الخمار، وكما قال عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وليس المقصود هنا إطلاقا الجلباب، وإنما المقصود هو غطاء الرأس. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الإمامة أو على الخمار وعلى الخفين. والخمار أقصد بهذا الحديث أنه يدل على أنه لباس يشترك في تعاطيه الرجال والنساء، الذكور والإناث، ليس من المفهوم المتبادر لمن يفقه اللغة العربية أن الرجل يلقي على نفسه الجلباب لكنه يلقي على رأسه الخمار، فالذي يوضع على رأسه الخمار يجوز له أن يمسح عليه سواء كان رجلا أو كان امرأة. الذي أردت بهذا الكلام هو التثبت أولا، شكرا الله، التثبت أولا من النقل في اللغة العربية، وثانيا إذا انتهيت أخيرا إلى القول بأنه في اللسان العرب يقول في تفسير الجلباب وقيل إنه ثمار، فحسبك مما نقلت تضعيفا لهذا المنقول لأنه قال وقيل، لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة وقد ذكرنا آنفا شيئا منها نقطع يقينا أن الخمار غير الجلباب والجلباب غير الخمار، وبإيجاز الخمار أقصر سترا من الجلباب والجلباب أوسع دائرة في تحقيق الستر، والجلباب خاص للنساء وهن اللاتي أمرن به دون الرجال، أما الخمار فأمر مشترك وإن كان الرجل ليس مأمورا بذلك لكنه أمر مشترك بين الرجال والنساء كالقميص تماما، كما أن الرجل يلبس القميص لكنه يستر عورته وهي دون عورة المرأة، والمرأة تلبس القميص لكن تستر بذلك عورتها وعورتها أوسع من عورة المرأة أو من عورة الرجل. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة بأن المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها فيجب عليها أمران اثنان، أن تضرب الخمار على رأسها ثم تلقي من فوقه الجلباب، فهي تخرج مختمرة بالخمار ومتجلبة بالجلباب، فلا يغني بالنسبة للمرأة التي خرجت من الدار أحدهما عن الآخر، لا بد من الجمع بين الخمار وبين الجلباب. وأنت تعرف النص القرآني المتعلق بالخمار يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الضرب على الجيوب لا يمكن بالجلباب، الضرب على الجيوب يكون بالخمار لأنه يمكن لفه، أما الجلباب فأنت تعلم أنه لا يلف على الصدر وعلى العنق، أنت ترى الرجال هنا كيف يتلفحون بالخمار وكيف يربطونه على أعناقهم. فمن أجل هذا الذي اختص به الخمار دون الجلباب كانت المرأة إذا خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها الخمار وأن تلفه على رقبتها وعلى صدرها لأن الجلباب لا يتجاوب معها لتحقيق هذه السترة لأنه سابغ وطويل، بينما الجلباب سابغ وقصير، فلكل منهما أثره في تحقيق ما أمرت به المرأة من الستر. هذا هو جوابي عن هذا الذي سألت عنه، إن كان بقي شيء لم يأتي عليه كلامي فتذكرني به.
إذن فهمت أن الجلباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم مثلا هون من العنق إلى القدمين؟
لا أبدا، ليس هذا جلبابا، ولكن هذا يحملنا إلى أن نوسع القول الآن فيما يتعلق بالجلباب بطريقة أخرى. فنقول الجلباب في اللغة هو كما قلنا ليس هذا الذي يسمى هنا بالبانتو، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه الآن هو أن الأمر الموجه إلى النساء خاصة بلبس الجلباب هو ليس أمرا تعبديا غير معقول المعنى، بل هو على العكس من ذلك معقول المعنى. والمعقولية التي نشير إليها هي تحقيق الستر الذي يجب أن تقوم به المرأة. فإذا لبست مثلا ثوبين أو جعلت الجلباب قطعتين، قطعة عليا وقطعة دنيا سفلى، وكل من القطعتين يحقق ما يحقق الجلباب المنصوص عليه في القرآن عادة، حينئذ نحن وإن كنا لا نسمي هاتين القطعتين جلبابا من حيث الاستعمال اللغوي، لكنه يحقق المقصد المراد من الأمر بالجلباب من الناحية الشرعية. كان يوجد في بلاد الشام إلى عهد قريب، ولا يزال يوجد في بعض النساء المتمسكات والملتزمات للشرع، ملاءة تسمى بملاءة الذب. سمعت بشيء من هذا في زمانك؟
لا، عندنا الملاءة.
لا أقول ملاءة الذم.
لا، ما هو هذا الاسم، لكن نقول الملاءة.
الملاءة يقولون، نعم، لأن هذا لفظ عربي. والشاهد أن هذه الملاءة عندنا في بلاد الشام قطعتان. القطعة الأولى هي شو بيسموها، الخراطة.
نعم، تنورة طويلة.
تنورة، تعرف هذا اللفظ؟
نعم.
تنورة،
نعم،
يعني يشد هنا على الخصر بزمام مطاط.
نعم.
وهذا يكون طبعا فضفاضا ووسيعا، ماشي؟
نعم.
فهذا تلبسه المرأة إلى هنا فتستر كل القسم الأدنى من البدن، ثم يأتي من فوق هذه التنورة أو يسمونها في الشام خراطة القسم الأعلى، فهو يلقى على الرأس وتغطي به المرأة رأسها ومنكبيها وجانبيها وخاصرتيها، وحتى الزمام هذا المشدود على وسطها بهذه التنورة أو بهذه الخراطة لا يظهر منه شيئا، لأنه يكون دون ذلك. وضعت في الصورة؟
نعم.
هذه بيسموها عندنا ملاية الذم. ليه؟ لأن الخراطة هذه تكون مجمومة هكذا بالمطاط، هذا بالبلاستيك يعني.
نعم.
فإذا استوعبت معنا هذه الصورة، الذي أريد أن أقوله أنه هذه الملاءة ليست جلبابا، لكنها تقوم بواجب الجلباب ألا وهو الستر بأكمل وجه. وضح لك هذا؟
نعم.
كويس. إذا كان الأمر بهذا الوضوح، فإذا نحن لا يجب أن نتمسك بحرفية لفظ الجلباب، وإنما بمغزاه ومرماه وثمرته. الآن أعود إلى هذا البانتو الذي أشرت إليه، الذي تلبسه النساء المسلمات اليوم ولا أكمام، كما يفعل الرجال تماما. كل ما في الأمر أنه قد يكون طويلا بالنسبة لبعض النساء المحتشمات إلى الكعبين، هذا ليس جلبابا لكنه ليس كملاءه الذم، لأن هذا لا يغطي الرأس مثلا وما حوى. لكن المرأة ما تفعل اليوم؟ تشد على رأسها ما يسمى بإيه؟
الإشار.
ها؟ الإشار. معروف هذا اللفظ عندكم؟ الخمار الصغير الذي يشد على الرأس، وقد يبدو شيء من الناصية من مقدمة الرأس، وقد يبدو أيضا شيء من العنق لأنه صغير إيش الحجم. وهذا طبعا لا يحقق الجلباب كما معنى الجلباب وغاية الجلباب كما تحدثنا عن ملاية الذم، واضح؟ فإذا فرضنا أن هذه المرأة اللابسة لهذا البانتو نسميه، ولا ماذا تسمونه وأنتم؟
احنا نسميه حجاب،
هذا الذي لا يغطي الرأس.
نعم نسميه حجاب.
لا هذا خطأ. المهم إذا لبست هذا النوع من الحجاب ثم ألقت على رأسها الخمار، فهذا الخمار يجب أن يلقى عليه حجاب. وقلنا أن هناك آيتان،
يعني جلباب،
جلباب. هذا الجلباب يكفي أن يكون نصفيا كما قلنا آنفا بالنسبة للناية الذم. فإذا إذن المرأة التي لبست هذا الذي تسمونه الجلباب ولو أكمام، نعم، وألقت على رأسها الخمار الشرعي وليس هذا الذي يسمى بالإشار، ثم ألقت فوق هذا الخمار ثوبا نصفيا يغطي نصف بدنها بحيث تغطي مناكبها وتغطي أيضا يديها، فحينئذ يكون الأمر مسلوكا ومقبولا بالنسبة للشرع.
أيوة
جزاك
الله. نعم بارك الله فيك.
شيخ يقال له هذا البرنس اليانس أو البرنس اللي هو النصف الآخر الآن بالتسمية بين الناس،
برنس
أو اليانس.
البرنس، البرنس معروف عندهم أليس كذلك؟
نعم.
لكن البرنس يكون طويلا عادة.
أيوة نعم.
يعني برنس كالعباء عندنا.
أي نعم، لكن يكون للمنتصف لا عندي
عن. لا عنده ما يكون المنتصف.
نعم. برنس طويل.
طويل.
عندنا.
أي نعم.
حكم تشريح الموتى أو بتعبير آخر، هل يجوز للمسلم أن يشتغل في الطب الجنائي؟
لا يجوز عندي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسر حية. وهذا الطب الجنائي الذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى، هذا أسلوب غربي كافر لا يقيم وزنا للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم، كيس الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان شرعنا شرعا وسطا كما هو معلوم، وفي هذه الجزئية بصورة خاصة جاء الحديث الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه، ذاك هو قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه، ونهيه عن الصلاة إلى الميت هو لكي لا يعظم تعظيم الاستقبال، فأمر الله باستقباله كالكعبة مثلا. الكفار يخلطون بين الأمرين، فهم في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى بحيث يطوفون حولهم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار الملاحدة كقبر لينين والسالين ونحو ذلك. ومن جهة أخرى الميت لا حرمة لديه عند كثيرين من الكفار إن نقل كلهم وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون مصير أحدهم أن يحرق بالنار. هذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته شيئا من الحرمة، ولكنه ينهى عن المبالغة والغلو فيها. فمن هذا القبيل والإخلال بالأدب القراء الشرعي الحديثي النبوي هو تشريح جثث الموتى، فقد قال عليه السلام كسر عظم الميت ككسر حي. جاء في رواية كسر عظم الميت المؤمن ككسر حي، ولا أجد في هذه اللفظة التي أعتبرها صفة كاشفة للميت يعني مجالا يفصح أمام أطباء المسلمين أن يتخذوا جثث غير المسلمين وسيلا لتحقيق ما هو بصدد ما هم بصدده من الاطلاع على بعض الأمراض أو بعض الأسرار الباطنية للأجساد أو نحو ذلك. أما أن يأتوا لموتى المسلمين ويشرحوها كما يشرحون جثث الكفار فهذا لا يجوز في دين الإسلام. واضح إن شاء الله.
شيخ، سؤال عن الرقية، هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي؟ يعني هل إذا جربنا طريقة معينة خالية من الشرك أرقوا ما لم يكن شركا انطلاقا من هذا النص، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
أرى في حدود ما قيدت أنه يجوز إذا لم يكن هناك يعني أي شيء مما يخالف الشريعة، كان يتوهم هناك أنه في أسرار خفية أو يتوهم أنه في يعني أن يكون هناك أضرار أيضا غير ملموسة، فبالشرط وبالقيد الذي ذكرته ما أرى بذلك بأسا.
هناك حديث في التفلي أثناء الصلاة لإبعاد وسوسة الشيطان والاستعاذة، فهل يقيد هذا العمل بصلاة النافلة أو بصلاة المنفرد، نظرا لأن الصف إذا كان مرصوصا لا يكون الشيطان على الشمال إذا كانت العلة هذه، فما قولكم في هذا؟
الجملة الأخيرة ما فهمت، لا يكون الشيطان في شماله إذا كان في صلاة الجماعة؟
نعم، يعني إذا كانت العلة التفلو عن الشمال طردا للشيطان لأن ذاك موضعه، فهذه إذا كان الصف مرصوصا، إذا كان الصف مرصوصا نترك هذا التفل نظرا لعدم وجود الشيطان بين المصليين.
هنا أمران اثنان الذي يبدو لي من هذا السؤال. هذا الحديث طبعا موجود في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، لا أذكر أن فيه تعليلا للتفل عن يساره بأن ذلك لأن الشيطان عن يساره. هل تذكر أن فيه شيء من هذا؟
ليس فيه تعليل.
هذا الذي أنا أذكره، هذا الشيء الأول. الشيء الأول نعم. والشيء الآخر، إن كان هناك شيطان في هذه الجهة وليس عندنا دليل، ومن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان عن يساره مصلي آخر يصلي بجانبه؟ أنا أعتبر أنه التعليل قائم على تعليل لا أصل له. وهنا يقال وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وبناء على ذلك أقول ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه سواء كان في صلاة النافلة لوحده أو في صلاة الفريضة لوحده أو في صلاة الجماعة نافلة أو في صلاة الجماعة فريضة، فالنص ينبغي أن ينفذ بحرفيته ولا يقيد بقيود لم يأتي الشارع الحكيم شيء منها. ولكن لا شك أن التفلة إلى الجهة اليسرى قد يصيب من عن يساره، لكن هذه ليست مشكلة لأن بإمكانه أن يدخل وأن يحول بين وصول رشاش التفل إلى صاحبه. هذا يشبه تماما أحاديث وردت صحيحة أن المصلي إذا غلبه البصاق فلا يجوز أن يبصق عن يمينه ولا يجوز أن يبصق أمامه إلى قبلته التي يصلي إليها، وإنما عن يساره تحت قدمه. فإذا إذا أراد أن يدخل عن يساره فهو يدخل بحيث لا يصيب وجه صاحبه. كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص لا بد من تنفيذ النص على إطلاقه كما ذكرنا، ولكن يحذر من أن يصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي عن يساره.
صلاة المسافر المسبوق الذي لم يدرك من الصلاة شيئا أو أدرك ركعة واحدة فهل
يصليها تماما؟
يصليها تماما لا يقصر،
لا يقصر أبدا.
رجل مسبوق في الصلاة لما سلم الإمام سجد للسهو.
من؟
الإمام سجد للسهو فالمسبوق ماذا يفعل؟
يتابعه حتما،
يسجد للسهو
حتى يسلم.
الإمام سلم
يعني يسلم معه، لكنه إذا الإمام سلم ثم سجد فإنه يجوز الوجهان.
نعم.
يجوز الإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام، فإذا الإمام سلم فمعنى ذلك أنه لم يخالف الشرع. فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سجد وأن عليه السجود، بطبيعة الحال هنا يرد ما قلته آنفا، يجب عليه متابعة. ولكن من باب الاحتياط وبخاصة أنه أئمة المساجد اليوم لا يترخصون بالاقتصار على التسليمة الواحدة كما هو ثابت في السنة أحيانا، أي لا نعلم أن إماما يسلم تسليمة واحدة، وعلى ذلك الواجب على المقتدي أن يتريث ولا ينهض مجرد ما يسلم الإمام تسليمة الأولى حتى ينتظر تسليمته الأخرى. فهنا سيبدو له حتما أن الإمام يسجد سجد يسهو أو لا يسجد. باختصار إن سلم الإمام التسليمتين نهضه لأنه بذلك تم خروجه من الصلاة، وإن سلم تسليمة واحدة لا ينهض، لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين. فهكذا هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يراعى بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه السجود السهو.
شيخ، ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في التشهد الافتراش إلا في الثلاثية في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك. استنادا لحديث ابن عمر من السنة في الصلاة الافتراش. ألا ترى من فضلك أن قول الصحابي يروي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تورك، أليس هذا أولى بالأخذ من الحديث
ونحن قدنا خلاف ذلك؟
يعني في الركعتين مثلا في الصبح في تشهد الصبح هذا من بعده التسليم يتورك ما يفترش؟
لا هنا يفترش، إذن أنت تعني ثنائية يعني.
نعم
لا وضع سؤاله تعني ثنائية. طيب هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تشهدا وحيدا؟
لا ما في هذا التدقيق.
طيب ما في هذا التدقيق، هذه واحدة. ثانيا هذه الجملة في أي حديث جاء؟
حديث أبي حميد.
طيب أبي حميد فصل،
نعم
ذكر التشهد الأول وذكر فيه الافتراش ثم ذكر التشهد الأخير وذكر فيه التورك، فكيف يؤخذ منه التعميم؟ واضح كلامي؟
خلاص نعم.
ها؟
نعم
هذا.
هناك في قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام،
في إيش؟
نواقض الإسلام. يقول الإعراض عن دين الله لا تعلمه ولا يعمل به، والدليل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سنرجو شرح هذا الكلام، يعني كيف يكفر من يأتي بهذا العمل؟ الإعراض عن دين الله لا تعلمه ولا يعمل به.
نعم أنا أفهم الإعراض هنا كما أفهم لفظة الكفر في مواطنه التي ذكر فيها الكفر من الكتاب والسنة. أفهم أن الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. كذلك أقول ولا حاجة للتفصيل، أني أعتقد أنك فيما ظن الله أعلم تعلم الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، أليس كذلك؟ ولذلك فلا داعي للتفصيل، لكني أقول إن الإعراض يكون كالكفر، إما أن يكون عملا وإما أن يكون عملا واعتقادا. فإذا كان الإعراض فيه الاعتقاد فهو الكفر الاعتقادي، وإذا لم يكن فيه الاعتقاد فهو كالكفر العملي، ولا إشكال في ذلك. وبمعنى آخر نستطيع أن نقول إن الآية تعني بصراحتها حيث قال ومن أظلم، أي لا أظلم، فهي تعني الإعراض القلبي وليس فقط الإعراض العملي، فهي تعني الكفر الاعتقادي. واضح؟
نعم.
هذا هو الجواب لدي.
ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله أن من سنة الصلاة مثلا في صبح يوم الجمعة قراءة الإمام لسورة السجدة وسورة الإنسان، وذكر أنه ينبغي على الإمام أن ينوع تارة حتى لا يظن الناس أنها فرض، لكن ما هو الضابط الذي نفرق به مثلا في قضية جسد الاستراحة؟ فهل نتركها تارة حتى لا يظن الناس فرضيتها انطلاقا من هذا المنطلق؟
المسألة هذه أو تلك تختلف باختلاف الجو الذي يكون فيه الذي يكلف أن يترك هذه أو تلك أحيانا. بمعنى إذا كان الإمام يعيش في جو علمي حوله طلبة من طلبة العلم وهم دائما يتلقون العلم الصحيح من هذا الإمام، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الترك الذي أمر به أو رآه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي لا ينبني عليه أن نترك مثلا جلسة الاستراحة لأنهم يعلمون أنها سنة ولا يمكن أن يلقى في بالهم أنها فريضة. لكن إذا كنا في جو آخر يغلب عليه الجهل وعدم الاهتمام بالأحكام الشرعية، ويغلب على ظن الإمام أمران لابد من ملاحظتهما: أولا الجو، ثانيا ظن الإمام. يغلب على ظنه أن الذين يقتدون به في الصلاة هم يقتدون به في كل حركاته وسكناته، وأنهم هم أتبع له كما يقال قديما من ظله. هنا يخشى أن يقع المنكر الذي أشار إليه ابن تيمية، لكن هل ترى لهذا وجودا في زماننا هذا؟ ما في داعي له. لكن أحيانا قد تتحقق هذه القضية مع مرور الزمن، فتصبح بعض الأمور مع مضي الزمن تصبح في أذهان الناس كالأمور الواجبة وهي ليست كذلك. فهنا يأتي رأي ابن تيمية، وهذا الرأي لم يتفرد به ابن تيمية رحمه الله، فقد قرأته في كتب الحنفية يوم نشأت ودرست الفقه الحنفي، فقد نصوا بخصوص آية السجدة يوم الجوعة أو سورة السجدة أنه ينبغي على الإمام أحيانا أن يسلكها حتى لا يظن العامة أرضيتها. وهذا التنبيه كان في محله. وعندي تجربتان: تجربة تتعلق بي شخصيا، وتجربة وقعت في أكبر مسجد في دمشق وهو المسجد الأموي. لابد أتيتم دمشق يوم ما؟
لا
ما أتيتم. هذا أكبر مسجد في سوريا. فالإمام مرة صلى هناك صبح الجمعة فلم يقرأ سورة السجدة، فثارت العامة عليه بعد الصلاة وقالوا له، قالوا أنه أبطلت الصلاة وكذا وإلى آخره، لأنه استقر في أذهانهم أن هذا لا يجوز تركه. أما ما يتعلق بي أنا شخصيا، وقعت لي القصة الآتية العجيبة الطريفة. في عندنا قرية تبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، هي مصيف من المصايف جبل. كنت مصيف هناك ونزلت صبح الجمعة إلى مسجد صلاة الفجر، فاتفق أن الإمام لم يحضر، فنظروا فوجدوا شابا ملتهيا فحسنوا الظن بي وقدموني فصليت بهم. أنا يومئذ كنت أشعر بأني لا أحسن حفظ سورة السجدة دون ارتجال، فرأيت أنه أتركها إلى ما أنا أحفظه من القرآن الكريم. فابتدأت في الركعة الأولى بسورة مريم عليه السلام، كاف ها يا عين صاد إلى آخره، قرأت منها صفحتين. فلما ركعت وإذا بالناس خلفي كلهم يسجدون. وتعرف أن كل المساجد مع الأسف فيها المنبر الذي يقطع الصلاة. الذين خلفي انتبهوا لخطائهم فقاموا واداركوا الأمر وشاركوني الركوع. أما الذين خلف المنبر إلى الجهة اليمينية لم يزالوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده. هناك بدأت إيش الشوشرة والكلام والصياح وإلى بعض الصلاة. طبعا أنا وعظتهم وذكرتهم، بقي في ذهني كلمات قلتها يومئذ. قلت له: يا جماعة، أنتم عجم ولا عرب؟ لو كنتم عجما كنتم فرقتم بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد، لكن يبدو أنه عقولكم ليست في الصلاة، إنما هي وراء الزرع والضاع والبقر. فهناك في هذه الحادثة بالنسبة إلي بدت لي الحكمة التي كنت قرأتها في المذهب الحنفي وقال بها ابن تيمية. المهم أن هذه الملاحظة التي أبداها شيخ الإسلام لا تطرد، وإنما ينظر للملابسات التي تحيط بالمصلين وبشعور الإمام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في بلوغه حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم في صلاته فليتوضأ وليعد الصلاة. قال: أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وقلتم في المشكات أن هذا الحديث فيه رجل اسمه على ما أظن عيسى بن جبار. قال فيه ابن عبد البر: وهو ممن لا يحتج به. وبهذا قال ابن حجر أيضا في التقريب. وثم قلتم: وبهذا أو لهذا أوردته في ضعيف السنن. وإذا علم بأن هذا الحديث حديث ضعيف، فهل يمكن القول بأن من أحدث في صلاته عليه أن يتوضأ ثم يبني على ما ترك من صلاته، وذلك استدلالا بحديث رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث صحيح، وقد بوب له بابا فقال: باب ما جاء في البناء على الصلاة. وهو ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة ثم أشار إليهم أن أمكثوا، ثم ذهب فاغتسل ثم رجع فصلى بهم، ثم قال لهم بعد فراغي من صلاته، قال لهم: إني خرجت إليكم جنوبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. فكيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين؟ انتهى السؤال.
أي الحديثين؟
الحديث الأول: إذا فسى أحدكم في صلاته.
بارك الله فيك، ما دام عرفت أنه حديث ضعيف.
نعم.
فكيف تكتب التوفيق بينه وبين يعني الحديث الصحيح؟
يعني ابن حبان يعني يصححه.
لا، الآن أنت ولا تؤاخذني إذا قلت لك، إما أن يكون سؤالك فقهيا وإما أن يكون سؤالك حديثيا، والخلط بين الأمرين يكفي أنه خلط. فإن سألت كيف التوفيق جاءك الجواب بأن الفقه يأبى التوفيق بين حديث صحيح وحديث ضعيف، وإن سألت كيف ضعفت وقد صححه ابن حبان فهذا سؤال حديثي نبحث فيه إن شئت، لكن ما أعتقد أن هذا هو سؤال.
يعني سؤال فقهي: هل إذا علم أن الحديث حديث ضعيف فإنه من أحدث يعني في صلاته عليه أن يتوضأ ويبني على ما ترك من صلاته، ذلك استدلال الحديث الذي رواه ابن ماجه؟
هل عجلت عن سؤالك السابق الذي هو يجب أن يتنبه؟ هل عجلت عن سؤالك السابق كيف التوفيق؟
نعم، تركت التوفيق.
إذا استرحنا. الآن ما هو سؤالك؟
يعني إذا علم بأن الحديث
الذي قال ابن حزم بأنه خرجه الأربع والصحاب ابن حبان بأنه ضعيف، فهل يمكن القول بأن من أحدث في الصلاة؟
نعم هو كذلك، والذي ذكرته من سلف الماجة هو الحجة.
نعم
أي نعم، واضح الجواب؟
نعم.
ولا سمحني الشيخ، لا يعتبر في ذلك استدبار القبلة وغيرها؟
هذه مسألة أخرى، إذا كان بإمكاني أن لا يفعل، والظاهر في أكثر الأحوال أنه لا يمكنه أن لا يفعل. أي نعم.
سؤال بعده، ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة، وما يفهم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن الصلاة في المقبرة فقال لا تصح الصلاة في المقبرة إلا الجنائز؟
نعم، المقبرة إذا كان هناك مكان مخصص مشور للصلاة على الجنائن جاز، أما إذا وضع النعش الذي فيه الميت بين القبور فلا يصح الصلاة على هذا الميت وهو بين القبور، أما إذا كان في مكان مخصص ويعرف أن المصلى مصلى الجنائز أو مصلى العيد ويكون كما ذكرت آنفا مشورا صح صلاة الجنازة وصح صلاة العيد وإلا فلا. نعم.
سألنا حديث السوداء،
المرأة السوداء.
نعم. يعني لما صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة.
نعم.
يعني ألا يكون هذا يعني يوفق بين؟
لا أخي، هو ما صلى عليها في المقبرة، صلى عليها وهي في قبرها.
نعم.
هو السؤال غير هذا.
أي نعم.
أليس كذلك؟ نعم.
جزاك الله. والذي بعده، ما حكم المشي في الصلاة بعد تسليم الإمام باحثا عن السترة؟
كأنك تريد أن تقول أن هذا السؤال بالنسبة للمسبوق يعني.
نعم.
ولم تذكر المسبوق.
نعم.
اكتفيت بفهم السامع. إذا كان هذا البحث يشغله عما هو في صدده من الإقبال على صلاته فليصلي مكانه، وإذا كان هذا البحث لا يكلفه شيئا كثيرا كان يأخذ يمينا أو يسارا أو يتقدم خطة أو خطوتين فلا بأس في ذلك، لأن هذا المسبوق لا يزال في حكم المقتدي، وسترة الإمام سترة من خلفه، ولكن لا شك أنه إذا تستر بسترة في إتمامه لصلاته فذلك أكمل له لدفع من قد يمر بين يديه، لكن لا نريد أن نحقق هذه السترة على حساب انصرافنا وانشغالنا عن صلاتنا. واضح الجواب؟ أذن؟
نعم.